بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا لكتاب الدعاوى والبينات، وتكلمنا عن القضاء، وهنا يقول لنا فصل في آداب القاضي، يعني إيه اللي ينبغي أن يكون عليه القاضي من خلق ومن آداب. يسن كون الحاكم، هنا الحاكم سواء كان قاضيا أو غير قاضي، يسن أن يكون قويا بلا عنف، لينا بلا ضعف، حليما، متأنية، متفطنة، عفيفة، بصيرا بأحكام الحكام قبله، ويجب عليه العدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه، والدخول عليه إلا المسلم مع الكافر فيقدم دخولا ويرفع جلوسا، ويحرم عليه أخذ الرشوة، ولا يسار أحد الخصمين أو يضيفه أو يقوم له دون الآخر. أداب القاضي بدأها بقوله يسن كون الحاكم، الحكم اللي بيحكم بين الخصمين، يسن أن يكون قويا، يعني الخصومة تضحكش عليه، يكون قويا حازما، يكون قويا بلا عنف، ما يزعقش الخصوم، ما يكونش عنيفا يؤذي، أنه منصبه منصب القضاء أنه يفصل الخصومة لا أنه يؤذي الخلق، فيكون قويا، فإن كان ضعيفا غلبه الخصوم ولم يقدر أن يقضي بينهم. لو كان مترددا ما يعرفش يأخذ رأيا في قضية، والقاضي لابد من الفصل، لابد يفصل، ما ينفعش القاضي يقول إذا كان كذا فهو كذا، ده المفتي ممكن يقول ذلك، إذا كان كذا يكون كذا، وإذا كان كذا يكون كذا، لكن القاضي لا، لابد من الفصل بين الخصومة ولو على مذهب من المذاهب، يبقى لابد أنه يستخلص رأيا، ومن الرأي يحكم على الخصمين هذا بكذا وذاك بكذا. لابد وأن يكون لينا بلا ضعف، يكون لينا، واللين هنا خصلة من الخصال الطيبة في الإنسان، والمؤمن هين لين، والقاضي يستحب أن يكون لينا في مواطن وقويا في مواطن أخرى، لينا مع الضعيف من الخصوم بحيث يسمع منه كلامه، يقدر يدافع عن نفسه. إذا كان القاضي شديدا مع الجميع، يبقى هنا يجي الإنسان الضعيف يتلجلج، ما يعرفش يتكلم فيها، فهنا يكون لينا حتى يسمع الخصم ما الذي يقوله المدعي أو المدعى عليه أو الإنسان اللي معه ظلم، يكون حليما لئلا يغضب من كلام الخصم. حليم صفة من الصفات اللي ينبغي أن يكون عليها القاضي، ما يكونش مندفعا في الحكم ومندفعا في الغضب، ما يستثيروش كلام الخصم، وقد يكون الخصم مع شعوره بالظلم يرفع صوته أو يتهور في كلامه، فالقاضي لو أنه كان مندفعا هو أيضا ممكن يقول له طيب ما فيش حسجنك أنت مثلا، يبقى هنا ما خدلوش بحقه وأذاه، يبقى يكون حليما. القاضي لو أنه كان مندفعا هو أيضا ممكن يقول له طيب ما فيش حسجنك أنت مثلا، يبقى هنا ما خدلوش بحقه وأذاه، يبقى يكون حليما، يسمع للنهاية ثم بعد ذلك يقضي. يكون متأنية، يكون متأنية ليس عدولة، إن إذا كان عدولا في سماعه يقوم مش هيلحق يسمع كلام الخصم بالكامل ولا كلام خصمه، ويقضي بينهم وهو ما هوش عارف القضية، فهنا لابد يكون متأنية، ولذلك لا يجوز له أن يقضي وهو غضبان، ولذلك لا يجوز له أن يقضي وهو غضبان، الغضب هيخليه يلا خلص، عايز يسمع بسرعة وعايز يخلص بسرعة من الأمر، يبقى هنا لا، القاضي لا يقضي وهو غضبان، ويكون حليما، لا يكون متعجلا، يكون متأنيا، فإذا كان في شيء شوش عليه فليصبر لغاية ما يزول عنه ذلك ثم يقضي. يكون متفطنا، يعني في انتقاء القاضي لما يمين يكون قاضيا، يبقى من الصفات يكون فطنا، ما يكونش إنسانا غبيا لا يفهم يحتاج لمن يفهمه المسألة، لا، يكون هو يلقط المسألة ويفهمها بسرعة حيث يعرف يفصل بين الناس. لا يؤتى من غفلة ولا يخدع لغرة، ويكون ذا ورع ونزاهة وصدق، ويكون عفيفا لئلا يطمع في ميله إنسان بإطماعه، لحد يطمعه هجيب لك كذا هعمل لك هدية، لا، يكون عفيفا لا ينظر إلى أموال الناس ولا إلى هدايا الناس. يكون بصيرا بأحكام الحكام قبله. احنا قلنا قبل كده ان القاضي المفترض يكون مجتهدا ولو في مذهب من المذاهب، فهنا لما ينظر في القضية يبتدي يبقى عارف شروط المجتهد ولو في المذهب، يبقى عارف الأقوال الموجودة في المذهب اللي هو حيرجح بينها مثلا، عارف القضايا اللي كانت قبله وكيف قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقضى أصحابه فيها وقضى التابعون من بعدهم وقضى الأئمة والفقهاء من بعدهم، يبقى عارف هذه الأشياء بحيث ما يطلعش في حاجة ما حدش قالها قبل كده، يكون بصيرا بأحكام الحكام قبله ليسهل عليه الحكم وتتضح له طريقه. قال علي رضي الله عنه: لا ينبغي للقاضي أن يكون قاضيا حتى تكمل فيه خمس خصال. علي بن أبي طالب علشان يكون القاضي قاضيا لازم تكتمل فيه خمس خصال. الخصال هي: عفيف، حليم، عالم بما كان قبله، يستشير ذوي الألباب، لا يخاف في الله لومة لائم. دي الصفات الخمسة اللي قالها علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. يكون القاضي يقول تكتمل فيه خمس خصال: أن يكون عفيفا، حليما، عالما بما كان قبله، أن يكون عنده أهل شورى يستشير، يبقى هنا يستشير ذوي الألباب، ومش كل إنسان بيبقى عارف كل حاجة، ولكن قد يشكل عليه شيء يقوم يسأل ربنا لنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لا يستكبر عن السؤال، قال لنا هنا: ولا يخاف في الله لومة لائم، ما يبقاش كل هم طب لو قضيت على الخصم ده بالحكم الفلاني هيحصل إيه، ممكن أهله يعملوا لي إيه، ما يبقاش نظروا في هذا الشيء، نظروا في أنه يرضي الله سبحانه تبارك وتعالى. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: سبع خلال إن فات القاضي منها واحدة فهي وصمة. سبع خلال خصال تكون في القاضي، لو فاتته واحدة يبقى سبة فيه ووصمة فيه: العقل والفقه والورع والنزاهة والصرامة والعلم بالسنن والحلم. دي سبع خصال اللي بيذكرها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، ان القاضي يكون عاقلا، ما يكونش انسانا احمق او مغفلا، يكون فقيها دارس الفقه وفاهم الأقوال اللي فيه، وعلى الأقل درست الفقه في القضايا اللي هو بيقضي فيها، فإذا كان قاضيا يقضي في المواريث يكون متمكنا من مسائل المواريث ومن حلها وفهم مسائل الخلاف والإجماع اللي فيها. كذلك إذا كان قاضيا في الأحوال الشخصية، قاضيا في الجنايات، في الحدود وغير ذلك، يبقى هنا يكون عالما بالفقه، يكون ورع، عنده ورع، يخاف من الله سبحانه وتبارك وتعالى، عنده نزاهة، لا ليس طماعة، فيه صرامة، فيه صرامة والمعنى إن فيه حزم بحيث إن الخصم ما يطمعش فيه أبدا، يبقى الخصوم تهابه وتخاف إن هي حد يعرض عليه رشوة، يعرض عليه شيء، يكون فيه علم بالسنن ويكون حليما. يجب على القاضي العدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه. هنا القاضي العادل يعدل بين الخصوم في لحظه، ما يبقاش الخصم بيتكلم وهو مش باصص له خالص، خصمه بيتكلم ناظر إليه، ببص الواحد وسايب التاني يحس ان هو ده أول ظلم مش هيقضي ليه بشيء. يبقى اللحظ، اللفظ، الكلمات زي ما بيتكلم ده يكلم ده، في مجلسه، في الجلوس بيقعدهم فين الاثنين، يبقى الاثنين قاعدين قدامه، ما يكونش واحد جنبه والتاني امامه. والدخول عليه في دخول الخصمين، ما دخلش واحد قبل التاني ويكرم واحد ويهين الاخر. لحديث ام سلمة، الحديث اسناده ضعيف، وفيه قال او عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه واشارته ومقعده، ولا يرفعن صوته على أحد الخصمين ما لا يرفعه على الآخر. فيه أدب ينبغي أن يكون عليها الإنسان القاضي وإن لم يصح الحديث، ولكن أدب لابد وأن يكون عليها القاضي، فيعدل بين المسلمين في النظر إليهم، في النظر إليهم، وفي إشارته زي ما بيشاور لده بيشاور للآخر، في مقعده إن هو قعد فين ولا فين، يعدل بين الاثنين. لا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لا يرفع على الآخر إلا إذا كان يستحق الخصم ذلك، كان أحد الخصمين سفيها أو أنه فيه سوء أدب يستحق أن القاضي يزجره ويرفع صوته عليه. لكن إذا كان في سماع الكلام ومرافعة كل إنسان ومدافعته عن نفسه فليكلم هذا زي ما بيكلم الآخر. كتب عمر إلى أبي موسى: واسي بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع شريف في حيفك. ده أثر صحيح عن عمر رضي الله عنه، وأنه كتب إلى أبي موسى كيف يقضي، فعلمه القضاء رضي الله عنه في كتاب طويل لسيدنا عمر يقوله لأبي موسى يعلمه كيف يقضي بين الخصوم. هذا منه قال: واسي بين الناس في وجهك، فيبقى هنا المواساة للناس والمساواة بينهم في النظر يعني، ومجلسك وعدلك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع شريف في حيفك. لا إنسان ضعيف ييأس منه، لا مفيش فايدة، القاضي ده بيزعق، القاضي ده ما ظلمني من أولها، ولا إن الغني يظن أنه ممكن يضحك على القاضي ويرشيه. وجاء رجل إلى شريح وعنده السري فقال: أعدني على هذا الجالس إلى جنبك. فقال للسري: قم فاجلس مع خصمك. قال السري: إني أسمعك من مكاني. قال: قم فاجلس مع خصمك فإن مجلسك يريب وإني لا أدع النصرة وأنا عليها قادر. المجلس يريب الخصم، أرابه أو رابه، فهنا شريح وكان من أقضى الناس، كان قاضيا لعلي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقبله قضى لعمر وبعده قضى رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالغرض أنه كان مشهورا بالعدل، ويضرب به المثل في ذلك رضي الله عنه. فكان جالسا بجواره واحد اسمه السري، وجاء إنسان قال: أعدني من هذا، يعني حل المشكلة اللي بيني وبين هذا الإنسان وديني حقه منه. فقال له للسري: قال: قم فاجلس مع خصمك. كان قاعد جنب شريح، الآن أنت بقى متهم، قم أقعد قدامي هنا زيك زي الآخر. فقال: إني أسمعك من هنا، أنا سامع اللي أنت بتقوله. فقال له رضي الله عنه: قم فاجلس مع خصمك فإن مجلسك يريبه، يلقي الريبة في قلبه، وإني لا أدع النصرة وأنا عليها قادر. إلا المسلم مع الكافر، يعني إذا جاء خصم مسلم وخصمه كافر، هل إنه يسوي بين الاثنين يقعدهم مع بعض ولا يرفع واحدا عن الآخر؟ فقال هنا إنه لا يجب عليه إنه يسوي بين الاثنين، يعني في الدخول أو في المجلس، فإذا أدخل المسلم الأول كان له ذلك ويرفعه جلوسا ولا يشترط أن يقعده جوار الآخر. طب لو فعل هذا الشيء، مفيش مانع أنه يفعل هذا الشيء، أنه يقضي بالعدل بين الاثنين، والأمر مش أمر تقعيد يقعد فين ولا ما يقعدش فين، الأمر أنه يقضي بالحق بين الاثنين. قال هنا: روى إبراهيم التيمي أن علي رضي الله عنه حاكم يهوديا إلى شريح، فقام شريح من مجلسه وأجلس عليا فيه، فقال علي رضي الله عنه: لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تساووهم في المجالس. ولكنه ضعيف. يحرم عليه أخذ الرشوة، يحرم على القاضي أخذ الرشوة، لحديث ابن عمر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. ده صحيح، ملعون الراشي وملعون المرتشي، الراشي اللي بيدفع الرشوة والمرتشي آخذ الرشوة، الاثنين ملعونان. الحديث رواه الترمذي، ورواه يقول لنا في رواية أخرى فيها في الحكم الراشي والمرتشي في الحكم، الزيادة دي ضعيفة، ويكفي قوله أنه لعن الراشي والمرتشي. يبقى هنا عموم الرشوة، مش شرط بقى في القضاء بس، لا، الرشوة في القضاء، الرشوة للموظف اللي فيه أمور الناس في يديه، بيعطي لدى ويعطي لدى، يوزع على الناس، القاسم اللي يقسم بين الناس، أي إنسان في يده مصالح الناس بيعملها يحرم عليه أن يأخذ الرشوة، ويحرم على الإنسان أن يدفع له الرشوة. جاء في حديث أبي حميد الساعدي مرفوعا قال: هدايا العمال غلول. وقبل كده ذكر في رواية الرائش، يقصد السفير بينهم. إنما هو الحديث الصح لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. الراشي والمرتشي الدال على الخير له مثل أجر فاعله، الدال على الشر هو في الاسم مثله، فالرائش وإن لم يصح في الحديث، ولكن الذي يسعى في الرشوة بين الناس هات ادفع لفلان كذا هو مثله، مثل معطي الرشوة ومثل آخذه، هذا يدل على الشر ويدل على الفساد. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كانت الهدية فيما مضى هدية وأما اليوم فهي رشوة. كانت يعني الهدايا للحكام كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدى إليه ويقبل الهدية ويثيب عليها صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يقبلون الهدايا، ولكن هؤلاء الأتقياء الأبرار اللي قلوبهم نقية وعقولهم عالية هؤلاء يبعد عنهم إن هم يأخذون من أحد رشوة. ولكن هنا هؤلاء اللي جد من بعد ذلك بدوا ينسوا أنفسهم وبدوا ينظرون إلى الدنيا ويأخذون من الناس أموالهم، لأن سيدنا عمر كان يخوفهم ويقول كانت الهدية فيما مضى هدية وأما اليوم فهي رشوة. وذكر عن كعب الأحبار قال قرأت في بعض ما أنزل الله على أنبيائه الهدية تفقأ عين الحكم، الهدية تفقأ عين الحكم. صحيح إذا كان القاضي اللي هيقضي في المحكمة بين اثنين وأحد الاثنين لسه عزم مبارح وجايب له هدية، مش ممكن حيعدل بين هذا الإنسان وبينه. بعض ما أنزل الله على أنبيائه الهدية تفقأ عين الحكم، الهدية تفقأ عين الحكم. صحيح إذا كان القاضي اللي هيقضي في المحكمة بين اثنين وأحد الاثنين لسه عزم مبارح وجايب له هدية، مش ممكن حيعدل بين هذا الإنسان وبين خصمه. فلذلك هنا لا يجوز لأحد أن يعطي للقاضي هدية طالما أنه خصم عنه. لكن أصدقاء في بينه وبينه صداقة ملوش علاقة بأنه قاضي ولا مش قاضي يجوز أنه يتهادى. ولذلك قال لنا هنا إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته، قبل الولاية اللي هو فيها، بشرط ألا يكون له حكومة فيباح. ويذكر هنا قول الشاعر إذا أتت الهدية دار قوم تطايرت الأمانة من كواها، إذا أتت الهدية دار قوم، ها أما تيجي الهدية وتدخل للناس في بيوتها تطير الأمانة من الشبابيك بتاعتها. المقصد بها مش أي ناس، مش أي ناس، أقصد الإنسان اللي بيكون قاضيا حاكما مسؤولا من المسؤولين، الهدايا تجيله تبتدي تقل الأمانة عنده، لما يشوف اللي أهداه امبارح هيحكم عليه النهاردة. فلذلك قالوا لا، لا يجوز أنك تهدي القاضي طالما إن لك عنده مصلحة أو قصور. إلا ممن كان يهديه قبل الولاية بشرط ألا يكون له حكومة. يعني القاضي قبل ما تولى القضاء له أصدقاء، والأصدقاء يهدون إليه ويهدي إليهم، بعد ما تولى القضاء يهدون إليه، ما فيش مانع، ما فيش مانع. يبقى هنا الإهداء ما هوش من أجل المنصب، وإلا حنمنع الناس أن يعطي الهدايا بعضهم لبعض، لا، الهدايا تزيد المحبة بين القلوب. ولكن إذا كان هذا الذي يهدي بيهدي عشان له قضية الآن، حتى ولو كان يهدي قبل ذلك، يبقى لا يجوز القاضي أن يقبل الآن هذه الهدية. استحب للقاضي التنزه عن هذه الهدية لأنه لا يأمن أن تكون لحكومة منتظرة. يعني إذا كان القاضي بيشك في إنسان ده بيجيب لي هدايا، ها هو صحيح كان بيجيب لي قبل كده بس زودها دلوقتي لما بقيت قاضي، يقوم ينتبه لنفسه أنه لعله بيحضره لقدام علشان يعمل خصومة مع حد ويذهب إليه. يكره أن يباشر البيع والشراء بنفسه لئلا يحابه فيجري مدر الهدية. أشوف هنا القاضي بيقول لك ما ينبغيش أنه يطلع ينزل السوق بنفسه، ما يبيعش ويشتري بنفسه. هنا الخوف على أصحاب المناصب، صاحب المنصب إذا كان قاضية، إذا كان مفتية، إذا كان الناس يحتاجون إليه في شيء، يوم هو ينزل بنفسه يقول لك ده المفتي بتاعنا، ده القاضي بتاعنا، ده كذا حبيب زود له شوية، يقوم يعطيه شيئا زيادة من أجل ما هو فيه. الهدية تجعل هذا الإنسان في يوم من الأيام يحابي من أهداه، فإذا دخلوا المحكمة يقوم يجامل هذا الإنسان ولو في الحكم ويعينه على خصمه. فلذلك قال إنه ما ينبغيش أو لا يستحب للقاضي أن يباشر بنفسه البيع والشراء لئلا يحاب فيجري مجرى الهدية. في حديث هنا ذكره إسناده ضعيف، ما عدل وال اتجر في رعيته أبدا، ما عدل وال اتجر في رعيته أبدا، بس ده ضعيف. وقال شريح شرط علي عمر حين ولاني القضاء اتجر في رعيته أبدا، ما عدل وال اتجر في رعيته أبدا، بس ده ضعيف. وقال شريح: شرط علي عمر حين ولاني القضاء ألا أبيع ولا أبتاع ولا أرتشي ولا أقضي وأنا غضبان. سيدنا عمر من أعدل الناس رضي الله عنه، فلما يولي شريح، وشريح مشهور بحسن القضاء والعدل فيه رضي الله عنه عن عمر، فلما يوليه يقوم ينصحه بذلك ويأمره به أنه لا تقضي وأنت غضبان، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وأيضا يقول له أنك لا تبيع ولا تبتاع، لا تبيع ولا تبتاع، ما تبيعش. ليه ما تبيعش؟ يجد القاضي رايح يبيع، يقوم الناس هيجاملوه بقى، هتبيعها بكام الحاجة اللي تساوي 1000؟ لا خليها ب5000، ما أنت القاضي، يجامله علشان يمكن يكون ليه مصلحة عنده في يوم من الأيام. فعمر قال له لا تبيع ولا تبتاع ولا تشتري ولا ترتشي ولا تقضي وأنت غضبان. فإن احتاج، إن احتاج، مش هقول له بقى بات من غير أكل وما تروح تشتري الأكل بتاعك، لكن طالما وجدت من يأتيك بطعامك هذا أفضل، بدل ما أنت تنزل ناس يجملوك عشان المنصب اللي أنت فيه. لكن إذا لم يكن خلاص يشتري شيئه، لأن أبا بكر رضي الله عنه قصد السوق ليتجر حتى فرضوا له ما يكفي، يعني أول ما تولى الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا به ينزل إلى السوق ويأخذ الذراع بتاعته علشان يبيع ويشتري، كان تاجرا رضي الله عنه. فقالوا له هتروح تبيع وتشتري وتسيب مصالح المسلمين؟ لا، خليك شوف مصالح المسلمين وخذ رزقك من بيت مال المسلمين. فكان لا يسار أحد الخصمين، المساررة كلام السر يعني، أو يضيفه، لا يسار أحد الخصمين أو يضيفه أو يقوم له دون الآخر، لا ينبغي له أن يساره ولا يضيفه أو يقوم له دون الآخر، لأنه إعانة له على خصمه وكسر لقلبه. وروي عن علي رضي الله عنه أنه نزل به رجل فقال لك خصم، واحد نزل على علي رضي الله عنه ضيف، فعلي تعجب أنه جاي ليه نزل عندي يعني، فسأله، وكان زكيا رضي الله عنه فطنا، فسأله ألك خصم؟ فالرجل قال له آه. فهنا قال له علي تحول عنا، تحول عنا، أنت نازل علشان لك خصم، يبقى هنا هتنزل علي كأني بحبيك على خصمك ولو بمنظر نزولك علي. لا، قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تضيف أحد الخصمين إلا ومعه خصمه. بس الحديث ضعيف. يحرم عليه الحكم وهو غضبان كثيرا، وهو غضبان كثيرا، يعني الغضب ما من إنسان إلا ويعتريه غضب، ولكن فرق بين غضب شديد هيشوش عليه تفكيره ما يعرفش يقضي بين الخصوم، وبين غضب معتاد، إنسان غضب لشيء بحيث أنه فاهم اللي بيقوله واللي بيقضيه، فهنا الغضب اليسير لا شيء. لكن الغضب الذي يشوش عليه لا، لا يجوز أن يقضي في هذه الحالة وإلا يظلم الناس. يحرم عليه الحكم وهو غضبان كثيرا، للحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي بكرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان، لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. لا يجوز للحاكم، لا يجوز للقاضي أن يقضي بين الخصوم وهو غضبان، يشوش عليه تفكيره في الحكم، وكذلك في الفتية ونحوها، إن المفتي لا يسأل وهو غضبان، وإلا من الممكن يفتي خطأ وما يتحراش السماع الجيد المسألة، وقد يكون طلاقة فيقضي بالطلاق الثلاث من غير ما يفهم المسألة فيضيع الناس. لذلك لا يقضي القاضي ولا يفتي المفتي في مثل هذه الحال. ومثلها أن يكون حاقنا، حاق عايز يتبول، ومثلها أن يكون حاقبة، حاقب للغائط عايز يتغوط، أو في شدة جوع، أو في شدة عطش، أو في هم شديد، أو ملل، أو كسل. إذا القاضي محطوط له قضايا لغاية ما وصل خلاص اتشبع بقى، عمال يقضي 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 في الآخر مل، هنا يقول أقف أقف الآن، استرح ولا تكمل القضاء، يبقى الأمر كروتة بقى، يبتدي ينظر في القضية من غير حاجة، براءة براءة براءة، طلع كله حتى اللي بيتحكم عليه ومفروض أنه يعاقب يعني، أو أنه يعاقب الجميع وكل واحد يدي له حكمه وخلاص، هنا بعد عن العدالة. لا، إذا كان في حالة الملل الشديد ينتظر أو أنه يروح عن نفسه ثم بعد ذلك يكمل القضاء. أو نعاس، أو نعاس بينام حيفهم زي هو بينام، أو برد مؤلم، أو برد مؤلم، أو حر مزعج، يعني في الحالتين إذا كانت هذه الأشياء هتشوش عليه فلا يقدر على القضاء هيبتدي كروت في المسائل ويمشي الخصوم من غير ما يقضوا حقهم، يبقى هنا لا يجوز له أن يقضي في ذلك. هذا كله قاسه على ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. الحديث نهى، والنهي هنا لعلة الأمر إن هو الحكم يحرم القضاء في حال الغضب. ليه يحرم في حال الغضب؟ لأن الغضب يشوش على الإنسان تفكيره وعقله، يبقى كل ما شوش على الإنسان تفكيره وعقله علة في المنع من القضاء. يبقى على ذلك كل إنسان إذا كان قاضيا وداء عليه ما يشوش تفكيره فلا يفهم كيف يقضي بين الخصوم، جاله إسهال شديد مش ملاحق يدخل دورة المية ويطلع، يبقى على ذلك هيقضي زيه على هذه الحالة. إذا كان عنده حاق للبول عايز يذهب للخلاء ومش قادر مع كثر الخصومات التي أمامه، يبقى معناه أنه مش هيسمع جيدا، والخصم مفروض أن يقول ما عنده، فهنا مع القاضي منشغل لن يقدر على القضاء، فقال له يحرم عليه القضاء في مثل هذه الأحوال. طيب فإن خالف وحكم، يعني إن هو فيه صورة من هذه الصور اللي ممنوع وخالف وحكم، هنقول يا إما يصيب الحق يا إما لا يصيب الحق. فرضنا إنه قضى بين اثنين فأصاب الحق، يبقى الحكم ماضية، وإن كان يحرم عليه أصلا أن يقضي في مثل هذه الحالة. فإن أصاب الحق صح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في حال غضبه في حديث مخاصمة الأنصاري والزبير في شراج الحرة، حديث رواه الجماعة في الصحيحين وغيرهما، فيه أن رجلا خاصم الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه في شراج الحرة، الحرة طالع منها شراج ماشية من هنالك على أرضهم، يعني مساقي ماء، مساقي للمياه. فالرجل الأنصاري الأرض بتاعته بعد أرض الزبير، الأرض الأولى للزبير اللي جنب المية، المية بتعدي على أرض الزبير وتنزل على أرض هذا الإنسان الأنصاري، فكأن الزبير بيحبس المية لغاية ما يسقي الأرض بتاعته وبعدين يفوتها يوديها للأنصاري. فالأنصاري مش عاجبه، عايز لا أنا أسقي الأول وبعدين تسقي أنت بعد ذلك. ذهب يشكو الزبير، الزبير ابن العوام وأم السيدة صفية بنت عبد المطلب، يبقى ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأنصاري ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اسقي يا زبير، اسقي يا زبير، أمره بالسقيا، وبعدين احبس الماء ثم أعطي لجارك، خلي المية شوية لغاية ما تسقي وبعدين فوت لجارك. إذا بالرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمتك، أن كان، يعني هنا طبعا كلمة ممكن توقع الإنسان في الكفر، الكلمة التي يقولها لو أنه اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلمه بهذه الكلمة يكفر هذا الإنسان. فلما قال غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى بقى، الآن كان الأول جامل الأنصارية في الحكم، جامل الأنصاري ليه؟ إن هذا ابن عمتي، طب أنا أجي على ابن عمتي، فقال للزبير اسقي وفوت. الآن طالما أنت بتقول كده طيب أنا هنقضي القضاء بقى الشافي اللي بينكما، اسقي يا زبير واحبس الماء حتى يبلغ الجدر ثم أمره إلى جارك. الحق بتاع الزبير إيه؟ طيب الأرض القريبة من الماء هي اللي تسقي الأول، يبقى ده الشرع، شرع ربنا سبحانه، اللي قريب من المية هو اللي يسقي الأول. المية هتمر عليه، لو فتح المسأة هتمر عليه وتروح على التاني الأولاني مش هيستفيد منها، فقال له لا اسقي واحبس الماء لغاية ما الأرض تشرب تماما ويرتفع الماء لغاية الجدر، بعد ذلك فوت الجار الماء لجارك. فهنا الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما قال الرجل ذلك، وقضى صلى الله عليه وسلم هو غضبان، ولكن نقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم معصوم ولا ينطق عن الهوى، لا في حال جده صلى الله عليه وسلم ولا في حال ضحكه صلوات الله وسلامه عليه، في كل أحواله يقضي بالحق فلا يقاس عليه غيره. ولكن نقول هنا أن غير النبي صلى الله عليه وسلم لو قضى وهو غضبان قد يصيب وقد يخطئ، يحرم عليه القضاء، فإذا قضى وأصاب مضى القضاء، مضى القضاء، إذا قضى وأخطأ القضاء مردود. ويحرم عليه أن يحكم بالجهل أو وهو متردد، فإن خالف وحكم لم يصح ولو أصاب، لو أصاب الحق. يعني في حديث بريدة مرفوعا القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. حديث حديث صحيح وذكرناه قبل ذلك. القضاء ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. اللي في الجنة عرف الحق فقضى به، يعرف الحق ويقضي به، قد يصيب وقد يخطئ، فإذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر، لأن هذا عارف للحق فقضى بالحق الذي يعرفه. لكن الآخران اللي في النار رجل جاهل ما يعرفش أصلا، وأهو كبروا رح جاي داخل وقضى بين الناس في مسألة شرعية، فلا يجوز له أن يقضي، ولا أنه أصاب ولا أنه أخطأ، آثم في الحالتين، لا يحل له أن يقضي في هذه الصورة لأنه جاهل. ورجل قضى وعرف الحق فجار في الحكم، عارف الحق كذا وحكم بغيره، هذا أيضا في النار. فهو بيأخذ من هذا الحديث أن الجاهل يحرم عليه القضاء ولا يمضى قضاءه لأنه جاهل، لا يعمل بقضاء سواء أصاب ولا أخطأ، حتى لا يتشجع الجهال على القضاء. لو اتفتح الباب كل واحد جاهل زي ما بيحصل، تلاقي إنسان يقول ناس سألوني عن مسألة كسفت رحت مجاوبهم وقلت لهم كذا، ناس حكموني بينهم رحت حاكم بكذا. وهنا طالما حكموك بينهم وأنت تجهل، اسأل عن الحكم وبلغ هذا الذي سألت عنه. أما أنك تحكم وبعد ما تحكم تسأل يا ترى كان صح ولا كان خطأ، فهذا داخل تحت هذا الحديث. يوصي الوكلاء والأعوان ببابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع، يعني القاضي يوصي الحجاب اللي واقفين على الأبواب إن هم يرفقون بالخصوم ولا يطمعون، ويجتهد أن يكونوا شيوخا أو كهولا من أهل الدين والعفة والصيانة. ده إذا كان هو اللي بيعين، لكن الآن القاضي ما بيعينش حد، اللي بيعين ده هؤلاء موظفون بيتعينوا، مش القاضي اللي بيعينهم. يباح له أن يتخذ كاتبا يكتب الوقائع، والآن موجود كل قاضي له هذا الأمر، وده اللي يقضي بين الناس لابد من كتابة القضية، تكتب القضية بحيث لما يحط الحكم يبقى بناء على شيء مكتوب، ما هو شيء من دماغه قاله فيتلاعب في الحكم. وده أن النبي صلى الله عليه وسلم استكتب زيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهما، ده صحيح بس ما كانش في القضاء، استكتبهم فكتبوا له القرآن، وكتبوا للناس أو كتب للملوك صلوات الله وسلامه عليه رسائل وخطابات وهكذا. يشترط كونه مسلما مكلفا عدلا، لقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني الكاتب الذي يكتب للقاضي يكون مسلما مكلفا عدلا. وقال عمر في أهل الكتاب لا تؤمنوهم وقد خونهم الله، ولا تقربوهم وقد أبعدهم. فهنا القاضي اللي حيحكم بين المسلمين كيف يأتمن واحدا من أهل الكتاب يكتب له، لا يدري لعله يكتب شيء القاضي أملى شيئا فكتب شيئا غير هذا الذي أملى. فعلى ذلك الذي يكتب للإنسان المسلم فليكن مسلما. قال عمر لا تؤمنوهم وقد خونهم الله، ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله، ولا تعزوهم وقد أذلهم الله. هذا قول عمر وهو صحيح عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأن الكتابة مروهم وقد أبعدهم الله، ولا تعزوهم وقد أذلهم الله. هذا قول عمر وهو صحيح عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأن الكتابة موضع أمانة فاشترط لها العدالة. يسن كون الكاتب حافظا عالما علشان بيعين على الأمر ويذكر القاضي، وكونه جيد الخط عارفة لئلا يفسد ما يكتبه بجهله، وأن يكون ورعا نزها كي لا يستمال بالطمع. وكان من قضايا تكون موجودة في المحكمة ويضيع القضية الكاتب أو غيره، يسرق القضية ويسلمها للخصم وضاعت القضية وتظلم المظلوم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ده يعين فيها من ليس أهل الأمانة ويكثر فيهم أخذ الرشا، فلذلك ينبغي أن يكون قال ابن المنذر يكره للحاكم أن يفتي في الأحكام، يكره للحاكم أن يفتي في الأحكام. وكان شريح يقول أنا أقضي ولا أفتي، أنا أقضي ولا أفتي. هنا يعني عايز يقول إنه القاضي يكره له إنه يفتي. يكره ليه؟ يكره إنه يفتي. هنا حيتفرغ لإيه؟ حيتفرغ لإيه؟ لما حيقول له أنت قاضي تقضي بالناس لابد يكره له إنه يفتي. يكره ليه؟ يكره إنه يفتي. هنا هيتفرغ لإيه؟ هيتفرغ لإيه لما هيقول له أنت قاضي تقضي بالناس؟ لابد أنه يحصل يكون مجتهدا في هذه القضايا اللي هيقضي فيها، محتاجة لدراسة كل قضية، محتاجة لأنه يسمع من الخصوم، محتاجة يكون نظر في كلام الفقهاء قبله. فإذا انشغل القاضي بأنه مفتي كمان، هيبتدي بقى بينظر في كل أبواب الفقه، العبادات والمعاملات والقضايا والدنايات والأحوال الشخصية. هنا هيجيله كم واحد في اليوم يسمع منهم؟ امتى هيتفرغ انه يفتي وامتى هيتفرغ للقضاء؟ لا، صاحب بالين كذاب مش هيعرف ان هو يتفرغ لامره. والناس اللي بيقعد للناس، ناس يشغلوه، لو ان انسان قعد للناس فضلهم، الناس هيشغلوه عن امره وعن صلاته وعن دينه. فلذلك القاضي يكفيه مشغلة ما هو فيه من قضاء بين الناس، يكفيه ذلك، غيره يفتي في الاحكام. لكن هل يحرم عليه يفتي إذا كان أهلا لذلك؟ لا، لا يحرم عليه، ولكن كرهه من ناحية الوقت، الوقت يضيق. إمتى هيتمكن هو يسمع من واحد بيسأله في مسألة في العبادة وفي الصلاة وفي الصوم وفي الزكاة وفي الحج، وهيتفرغ يسمع الخصوم؟ الوقت يضيق عن ذلك، ده اللي قاله يكره ده. طيب كيف يقضي القاضي بين الناس أو بين الخصوم؟ بيقول لنا باب طريق الحكم وصفته. إذا حضر إلى الحاكم خصمان فله أن يسكت حتى يبتدئ، وله أن يقول أيكم المدعي. اثنين رايحين للقاضي أو لإنسان يحكم بين الاثنين، أعلوا أمامه، فيا إما يقول أيوة المطلوب أو يسكت لغاية ما يبتدئه بالكلام، وله أن يقول أيكم المدعي، أيكم المدعي. فإذا ادعى أحدهما اشترط كون الدعوة معلومة، أي بشيء معلوم يتمكن الحاكم من الإلزام به، وكونها محررة لترتب الحكم عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما أقضي على نحو ما أسمع، حديث صحيح. وكونها منفكة عما يكذبها، المعنى أن القاضي مش هيسمع أي حاجة على ما تبلغ القضية للقاضي، وبدأ بقى الحكومات تعمل للناس أشياء يقوم يخلي القضية مرتبة وعلى مرتبة تانية لغاية ما توصل للقاضي. وهذا شيء جيد أنه يروح في الأول للنيابة ويسمع منه بتاع النيابة الكلام اللي بيقوله، أو الأول بيروح يعمل شكوى في الاسم ويسمع منه اللي في الاسم، وبعدين يرفعها للنيابة وبعدين يوجهها للمحكمة. ليه؟ ليه تقعد هذه الأشياء؟ ممكن يكون القضية كلها كلام فارغ، والناس اللي فاضي يروح يعمل مشكلة مع إنسان آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أناس وأموالهم. لو ترك الناس كده للدعوة هتلاقي كل واحد مش عاجبه فلان يروح يدعي عليه شيئا. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك احتاجوا لأن حد يشوف الأول هذا تستحق انها ترفع للقضاء ولا ما تستحقش. وإلا لو رفع كل حاجة للقاضي هيلاقي القاضي قدامه كل يوم آلاف القضايا ومش هيعرف يقضي في شيء. فلذلك قال لنا هنا الصورة اللي كانت في الماضي انه إذا جه الخصمان للقاضي ما تكلموش، ما يسألهمش عن حاجة، سألوا يبتدي يسأل مين المدعي. يبقى هنا لابد يحدد المدعي والمدعى عليه. المدعى عليه أسمعه ليه؟ لا ما أسمعوش، يبتدي بسماع المدعي. قد يكون كلام المدعي فيه ما يكذبه، يبقى نلغيه من أوله ما نسمعش منه حاجة والقاضي يمشيه. لكن إذا كان كلامه كلام صدق يبقى يحرر هذه الدعوة وبعدين ينظر في كلام الخصم. أهو بيقول لنا من شروطها أن تكون معلومة، الدعوة معلومة ما هياش بشيء مجهول. ها يقول إنه ضاع مني حاجة أخذها فلان، ده ضاع من إيه الحاجة اللي ضاعت منك؟ ما فيش حاجة اسمها ضاعت، لابد يكون شيء محرر يعرف القاضي يقضي فيه. أخذ مني 1000 جنيه، أخذ مني كذا، أما أخذ مني حاجة بيعمي ويلغز عليه هذا لا يستحق أن ينظر في كلامه. كونها منفكة عما يكذبها، يعني يقول لنا لا يصح الدعوة على شخص بأنه قتل أو سرق من 20 سنة مثلا، واحد جاي بالتاني ومسك قدام القاضي ده سرقني من 20 سنة، واللي بيقول عليه سرقني من 20 سنة عنده 10 سنين مثلا أو عنده 15 سنة، يبقى الكلام اللي بيقوله يكذبه الحال فلا يستحق أن يسمع منه. ثم إن كانت بدين اشترط كونه حالا، إذا كان رايح وبيدعي أن لي عند فلان دين ومش عايز يدهولي، هنا الدين معاده إمتى؟ معاده بعد سنة، أما تيجي بعد سنة تبقى تجيلنا، يبقى لا يسمع منه الآن طالما أن الدين معاد دفع الدين بعد سنة، يبقى على ذلك لا يسمع الآن والدعوة والدين مؤجل. إن كانت بعين اشترط حضورها لمجلس الحكم لتعين بالإشارة إذا كانت العين موجودة. ولكن فرضنا إن العين ما ينفعش إنها تحضر مجلس الحكم بيت مثلا اللي عليه القضية، يبقى على ذلك إذا كان شيئا غائبا لابد من الوصف، إن يوصف بوصف دقيق اللي هيقول لنا كصفات السلام. بأن يذكر ما يضبطها من الصفات، وإن ادعى عقارا غائبا عن البلد ذكر موضعه وحدوده وتكفي شهرته عندهما وعند الحاكم. فإذا أتم المدعي دعواه، يبقى هنا القاضي هيسمع الأول من المدعي يقول إيه المدعي، وبعد ذلك ينظر للخصم. الخصم إما يقر، يبقى مش هيقول له بقى عد لي تاني كل اللي قاله لي ده، فإذا قال له أيوة كلامه صح هيأمره إن طيب اقضي ما عليك من الدين. فإذا أقر خصمه بما ادعاه أو اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة، هنا شوف واحد قدام القاضي جايبه يقول له فلان ده واخد مني 1000 جنيه من سنة ومش عايز يجيبها لي، القاضي بيسأل التاني يقول له أيوه فعلا أخدت منه 1000 جنيه لزمته 1000 جنيه يلزمه الآن. فلو قال أنا أخدت منه فعلا 1000 جنيه بس أنا ردتها له، هنا لا يقبل أن يقول ردتها له فقط، لابد يجيب شهود يشهدون أنه رد هذه 1000 جنيه. يبقى هنا كون وقال أيوه أنا أخدت منه لزمته 1000 جنيه، فإذا قال ردتها لهذا الإنسان يقول له هات شهود يشهدون أنك ردت هذه 1000 جنيه. لذلك يقول لم يلتفت لقوله، بل يحلف المدعي على نفي ما ادعاه ويلزمه بالحق إلا أن يقيم بينة ببراءته. هنا المعنى أن هذا الإنسان بيقول أنا استلفت منه 1000 جنيه بس ردتها له، عندك شهود؟ يقول لا ما فيش شهود أنا رديت. يبقى هنا المدعي الآن منكر، هو مدعي وهو منكر، مدعي أن له عند هذا الإنسان 1000 جنيه ومنكر إيه؟ أنه رد، يبقى حيحلف على الإنكار الآن أني والله لم أخذ منه شيئا، والله لم يرد إلي شيء ولزمت الآخر، إلا أن يأتي ببينة بين الشهود. إن أنكر الخصم ابتداء بأن قال لمدع قرضا أو ثمنا ما أقرضني أو ما باعني أو لا يستحق علي شيئا مما ادعاه أو لا حق له علي، صح الجواب. يعني هنا الخصم يقول أنا مسلف فلان 1000 جنيه من سنة ومش عايز يردها لي، فالقاضي يسأل الثاني أنه سلفك 1000 جنيه؟ لا ولا شفته قبل كده ولا خدت منه شيئا. يعني هنا شوف فرق بين يقول أيوة سلفني بس رديت، وإن يقول لا ما خدتش منه حاجة. إذا قال سلفني بس رديت لزمته، يبقى هي أنت أخدت منه مال، رد له المال، إلا أن تأتي بشهود يشهدون لك أنك ردت هذا الشيء. ما جبت الشهود حيحلف الثاني ان انت ما ردتش ويلزمك دفع 1000 جنيه لهذا الانسان. لكن اذا ابتداء قال لا ما خدتش منه حاجه، ده بيدعي وبيكذب علي، يبقى هنا ما يلزمش. فيقول الحاكم للمدعي هل لك بينه؟ عندك بينه؟ فاذا قال في بينه خلاص يجيب البينه، اذا ما جابش البينه يبقى الثاني يحلف اني ما اخدتش منه حاجه وتنقضي بذلك. الدليل الحديث الصحيح أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حضرمي وكندي، واحد حضرمي من حضرموت والتاني من كندة. فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي، فقال الكندي هي أرضي وفي يدي ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحضرمي ألك بينة؟ فقال لا، قال فلك يمينه، فلك يمينه. يبقى هنا انت رايح تدعي الارض دي بتاعتي وهي مع هذا الانسان، يا اما تجيب شهود يشهدون ان هي ارضك وهو واخدها منك، يا اما هيحلف لك ويقول لك انه هي ارضي وليست لك. اذا قال نعم قال له ان شئت فاحضرها، فاذا احضرها وشهدت سمعها وحرم ترديدها ويكره تعنتها وانتهارها لئلا يكون وسيلة الى الكتمان. المعنى إذا المدعى عليه قال عندي شهود، آسف المدعي قال عندي شهود، نقوم نقول له هات الشهود اللي يشهدون لك على ما تقول. يكره تعنتها وانتهارها، يعني القاضي ما يتعنتش مع الشهود ويضايق الشهود ويشخط فيهم، يقوم أي حد يقول لك أنا مالي أروح أشهد ليه، لا ما أشهدش، يخاف أن القاضي يعمل له حاجة. فهنا الشاهد يوقر إلا أن يكون شاهد زور، والقاضي يعلم ذلك أن هذا شاهد زور، يبقى هنا يهان هذا الإنسان ويشهر به حتى لا يأتي في الشهادة بالكذب. وكان شريح يقول للشاهدين ما أنا دعوتكما ولا أنهاكما أن ترجع. شوفوا شريح في القضاء لما واحد يجيب 2 شهود، الشاهد قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، هنا شريح زكي وفطن رضي الله تبارك وتعالى عنه فيذكر الشهود يقول لهم ايه، يقول مش انا اللي جايبكم، انتوا جايين تشهدوا لفلان، انا ما طلبتكمش ولا انهاكم ان انتوا تمشوا، عايزين تسيبوه تمشوا امشوا. مش انا نشوف الكلام العظيم لشريح رضي الله عنه يقول للشاهدين ما انا دعوتكما ولا انهاكما ان ترجعا. يبقى ساب لهم الفرصة اللي ممكن الشاهد بعد ما راح قدام القاضي يبتدي عارف انه كذاب. وبعد كده الكلام العظيم لشريح رضي الله عنه يقول للشاهدين ما انا دعوتكما ولا انهاكما ان ترجعا. يبقى ساب لهم الفرصة اللي ممكن الشاهد بعد ما راح قدام القاضي يبتدي عارف انه كذاب وبعد كده يخاف من ربنا سبحانه وتعالى، بس يخاف من القاضي قال لا يعمل فيه حاجة، لا اشهد بقى وخلاص. فهنا كان شريح يقوم يطمئنه، عايز ترجع ارجع مش هعمل لك حاجة، لا انا اللي جبتك ولا همنعك انك ترجع. وما يقضي على هذا المسلم غيركما، يعني مش انا اللي بقضي، لا ده انتوا اللي هتكونوا سبب القضاء، هتشهدوا عليه يبقى انتوا اللي قضيتما عليه. واني بكما اقضي اليوم وبكما اتقي يوم القيامة. النهاردة هنقضي بالكلام اللي هتقولوه يوم القيامة، ما يقول ادخل النار ولا هم دول يدخلوا النار لان هم اللي قالوا لي هذا الشيء. كلام عظيم وجميل لشريح يجعل الشاهد يخاف من الله عز وجل ويخاف انه يشهد بالزور ويفتري الكذب في شهادته. يعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا، يعتبر في البينة، البينة للشهود، يبقى الشاهد لابد يكون عدلا في الظاهر وفي الباطن، يبقى القاضي حيسأل عن هذا الإنسان. قال لقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، وقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، إلا في عقد النكاح، إلا في عقد النكاح عند العدل منكم، وقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، إلا في عقد النكاح، إلا في عقد النكاح عند القاضي. نقول العدالة الظاهرة والباطنة بيتحرى عن الشاهد ده، إن الشاهد فعلا شاهد حق وإنسان صادق ولا إنسان كذاب، يقوم يتحرى حول هذا الشاهد. لكن في شهادة النكاح بتكسر الزيجات، والناس كل لما يجي هيسأل مين؟ هيسأل أهل العريس ولا أهل العروسة؟ هيبقى الحاضرون الموجودون كلهم عدول عند هؤلاء، محدش هيقول فلان كذا وفلان كذا، حتى في الفرح هينسوا نفسهم مش هيقولوا فلان صادق ولا كذاب، فيصعب انه ينقي مين في الفرح اللي يكون شاهد. لذلك قال يكفي العدالة الظاهرة فقط دون تحري الباطن. وعن أحمد تقبل شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة، والاختيار الخرقي، واختاره أبو بكر وصاحب الروضة لقبوله صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي برؤية الهلال، بس ده ضعيف. وقول عمر رضي الله عنه المسلمون عدول بعضهم على بعض، ده صحيح. وهنا حسب الزمن، حسب الزمن وحسب الشهود الموجودين. إذا كان القاضي كل شوية عارف القهوة اللي قدام المحكمة مليانة شهود قاعدين وكل شوية دخل له، يبقى هنا لابد من التحري مين اللي داخل. إذا كان في مكان يعرف أن الناس دول أهل ورع وأهل دين فيكتفي بالعدالة الظاهرة اللي في هذا، يبقى بحسب الزمان وبحسب المكان يتحرى القاضي في القضاء على الخصوم بالنظر في الشاهد بالعدالة الباطنة والظاهرة أو بالعدالة الظاهرة فقط. للحاكم أن يعمل بعلمه فيما أقر به في مجلس حكمه وإن لم يسمعه غيره. يعني هنا مجلس الحكم قدام القاضي، القاضي بيقضي الآن، وبعدين أحد الخصمين اعترف قدام القاضي أيوة فعلا أنا أخذت منه كذا، وبعد كده أنكر هذا الذي اعترف به. هنا يقضي القاضي بعلمه في مسألة إن إنسان اعترف أمامه في مجلس القضاء، في مجلس القضاء. أما يقضي القاضي بعلمه في غير مجلس القضاء لا، ليس له ذلك، وإلا فيكون هو شاهدا من الشهود. الفرق بين المسألتين إيه؟ مسألة الأولى كنا ذكرناها قبل كده، إن القاضي هل يقضي بعلمه، يعني ماشي في الشارع شاف واحد ضرب التاني، هنا راح المحكمة هات الاثنين دول أنا شفتك كنت بتضرب خش السجن، هنا يقضي بهذا الشيء بهذه الصورة؟ اختلف العلماء فيها. فاللي قال يقضي قال طب هو فايدة شهود ايه؟ فايدة الشهاد ان يوصل القاضي لدرجة اليقين او الظن الغالب. طيب هو شاف بعينه، هذه اكثر منها، يبقى على ذلك يقضي بعلمه. اللي قالوا لا وهم الجمهور قالوا لو فتحنا الباب يبقى القاضي كل ما هيتغاظ من واحد ابعتهولي على المحكمة، يبعتوا له على المحكمة خد لك سجن 10 سنين. ليه؟ عشان أنا شفته هو بيزني، عشان أنا شفته هو بيسرق، عشان أنا شفت. يبقى هنا هيقضي بعلمه، وقد يكون هو كاذبا وبينه وبين هذا الإنسان خصوم. أمال إذا شاف حاجة يبقى الأمر إيه؟ الأمر إنه يصير الآن القاضي شاهدة، وتبقى الخصومة عند قاضي آخر، ويكون هو شاهدا على هذا الإنسان فيها. لكن مسألتنا هنا إن مجلس القضاء في المحكمة القاضي قاعد، وفرض ما فيش حد إلا القاضي والخصمين، وده ما بيحصلش، ما بيحصلش، لازم القاضي ومعاه 2 قضاة تانيين، ومعاه ناس قاعدين في المحكمة، ومعاه الحاجي ومعاه البواب ومعاه الفراش، ومعاه المحكمة مليانة، فمش هيحصل إن القاضي يقضي بعلمه هنا فقط. لكن فرضنا إن هذا اللي حصل، القاضي وحده والخصمين موجودين، أحد الخصمين مدعي قال لي 1000 جنيه عند فلان مش عايز يديها لي، القاضي سأل فلان ده ليه عندك 1000 جنيه؟ قال نعم. طيب ادفع 1000 جنيه، بدأ ان هو ينقص ويقول لا ما قلتش او كذا، هل يقضي القاضي بعلمه في هذه الحالة؟ نقول نعم يقضي، لان في جلسة المحكمة قال هذا واقر على نفسي بهذا الذي قاله. ففرق بين اقر في المحكمة، اقر في جلسة الحكم، وبين انه برا في غير الحكم، لانه قد يحصل الظروف يكون القاضي وحده في الامر، يا اما نقول له ما تقضيش، يا إما نقول له اقضي. فإذا قضى يا إما نأخذ بكلامه يا إما لا نأخذ بكلامه. لا نأخذ بكلامه يبقى في هذه الحالة إيه معنى ضيع له وقت وقول له اقضي في قضية لن يؤخذ بكلامه فيها؟ يبقى هنا الراجح أنه إذا قضى على مثل هذه الصورة قضاؤه جال. قال لنا لقوله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحدته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحدته، يعني يعرف يزوق الكلام ويتكلم حلو ويبقى الحجة بتاعته قوية، والتاني غلبان ومظلومة بيعرفش يتكلم كمان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إنه يمكن أحد الاثنين يتكلم فيجيد الكلام فأقضي بنحو ما أسمع. طيب فرضنا أنه قضى وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فإذا قضى في هذه الحالة الأمر إيه؟ الظاهر شيء والباطن كما هو، الظالم ظالم والمظلوم مظلوم. حتى لو قضى للظالم على المظلوم بما قاله هذا الإنسان، وحاش له صلى الله عليه وسلم أن يقضي للظالم على المظلوم، ولكن فرضنا أنه حل على ما قاله صلى الله عليه وسلم، الحكم لم يتغير عند الله، وهذا ظالم ويأتي يوم القيامة ظالم، وإنما هي قطعة من النار قد قضيت له. وفي عدالة البينة وفسقها للحاكم أن يعمل بعلمه في عدالة البينة، يعني قال له روح هات شهود، طب هروح، طلع جاب شهود وجه فلقاهم الاثنين اللي جايين على القهوة هم اللي داخلين له ما هو عارفهم القاضي، يبقى هنا يكفي بعلمه، مش هيقول له لا طب انت سألت عنهم ما هو عارفهم أصلا، يبقى على ذلك هنا لا يقضي بعلمه القاضي في هذه الحالة، في أن هذا الإنسان أو هذه البينة من أهل العدالة ولا من أهل الفسق. فإن ارتاب منها فلا بد من المزكين لها، إذا جابوا له شهود وبعدين ارتاب القاضي فيهم يروح يقول له هات حد يزكي هؤلاء الشهود. فإن طلب المدعي من الحاكم أن يحبس غريمة حتى يأتي بمن يزكي بينته أجابه لما سأل وانتظره 3 أيام، لقول عمر في كتابه إلى أبي موسى الأشعري واجعل لمن ادعى حقا غائبا أمدا ينتهى إليه، فإن أحضر بينة أخذت له بحقه، وإلا استحللت القضية عليه فإنه أنفى للشك وأجلى للغم. ده صحيح، والمقصد إن إنسان جاب المدعى عليه ده فلان واخد مني فلوس الشقة بتاعتي وهرب وقال لي هيعمل شقة، الآن أنا جبته هاتلي، فلو إن القاضي قال له طيب روح هات ما الشهود بتاعتك علشان نقضي لك، طيب هجيب شهود وده هتودوه فين؟ لو سابه هرب، لا القاضي هيعرف يجيبه ولا غيره يجيبه. فإذا هنا طلب هذا المدعي إن أنا جبت هذا الإنسان اللي هو هربان بفلوسي، يبقى القاضي يحبس هذا الإنسان لغاية ما التاني يجيب الشهود بتاعته. طب هيحبسه على طول لغاية ما التاني يجيب شهود يمكن ما يظهرش أبدا، هنا يقول يجعل له أمدا، أمدا في إحضار الشهود يكون 3 أيام مثلا. فإن أتى بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة. لو إنه جاء شهود والقاضي مش عارف الشهود دول فراح هات حد يعرفك، جاب له حد يعرفه من أهل الثقة وأهل الأمانة، هيشهدوا إيه؟ ما كل إنسان هيقول جاري ده جنبي وراجل طيب وراجل كويس وكذا. هنا الشهادة، شوف هنا سيدنا عمر رضي الله عنه شهد رجل عند عمر رضي الله عنه فقال عمر إني لست أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك. إن هنا كلام عمر جميل رضي الله عنه، بيقول للرجل أنا ما أعرفكش وما يضركش إني ما أعرفكش، يعني معرفتي لك لا هتزودك ولا هتنقصك، ما يضركش إني ما أعرفكش، فأتيني بمن يعرفك، روح هات حد يعرفك. فقال رجل أنا أعرف يا أمير المؤمنين، أنا أعرف فلان ده. طيب قال عمر بأي شيء تعرفه؟ تعرفه إزاي؟ فقال بالعدالة، إن رجل عدل. فقال عمر هو جارك الأدنى، تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه، يعني ده جارك اللي جنب بيتك على طول شايفه ليل نهار طالع داخل، فانت عارفه كويس وعارف أخلاقه. قال لا. قال فعملك بالدرهم والدينار اللذين يستدل بهما على الورع، يعني انت تاجر وهو بيتعامل معاك فانت عارف بيدفع في وقته وان راجل ما بينصفش وما بيكذبش وكذا. قال لا. قال فصاحبك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق، سافرت معاه بحيث انك في السفر بتظهر، ما هو اسمه سفر، سفر لانه يسفر عن اخلاق الناس ويسفر عن الارض الجديده التي تذهب اليها. فهنا سيدنا عمر بيساله سافرت معاه ما بحيث تظهر اخلاقه؟ قال لا. قال فلست تعرفه؟ قال فلست تعرفه. ثم قال للرجل ائتني بمن يعرفه. يبقى مساله التزكيه مش كوني اعرف فلان بيصلي معانا يبقى على ذلك ده رجل ازكيه وكذا، ما انا ما تعاملتش معاه عشان اعرف ده ايه. فعلى ذلك هنا الإنسان حتى يشهد لإنسان لابد يكون يعرفه جيدا، إما بجوار إنه جار له أو بالمعاملة بالدرهم والدينار أو إنه صاحبه في الأسفار. إذا كانت الأمر إنه واحدة من هذه الثلاثة اللي عمر ذكرها يبقى فعلا يعرف هذا الإنسان وخلقه وطبعه، ده صحيح عن عمر رضي الله عنه. فإن ادعى الغريم فسق المزكين أو فسق البينة المزكاة وأقام بذلك بينة سمعت وبطل ما رضي الله عنه. فإن ادعى الغريم فسق المزكين أو فسق البينة المزكاة وأقام بذلك بينة سمعت وبطلت الشهادة. يعني إنسان ادعى شيئا وجاب اثنين شهود يثبتان له ما يقوله، الغريم الخصم بقى المدعى عليه اللي القاضي هيقضي عليه الآن ما في شهود موجودين، راح جايب شهود يشهدون ان الشهود دول كذابين وفسقة، والشهود الجداد شهود عند القاضي اهل عدالة، يبقى على ذلك تتلغي الشهادة ويتلغي الحكم. لا يقبل من النساء تعديل ولا تدريح لانها شهادة بما ليس بمال ولا المقصود منه المال، ويطلع عليه الرجال في غالب الاحوال اشبه الحدود. قاله في الكافي. ولا يسمع جرح لم يبين سبب، المعنى ان ما فيش مدخل لنساء في امر التزكية ان تروح عند القاضي تقول ان فلان عدل ولا فلان ليس عدلا، الرجال كثيرون والرجال يعرف بعضهم بعضا في غير حاجة الى معرفة النساء. قال ولا يسمع جرح لم يبين سببه، يعني لو فرضنا قال هات حد يزكي هؤلاء فجاب المزكين، الثاني جاب من يقدحون فيه، طيب انتوا بتقدحوا فيه بايه؟ قالوا ده فاسق. طيب فاسق ليه؟ ما ذكروش ليه. يبقى هنا لا يسمع الجرح الذي بغير سبب. قال هنا لا يسمع تجريح في انسان بغير سبب بذكر قادح فيه عن رؤية او سماع او استفاضة عند الناس لان ذلك شهادة عن علم، يعني يقصد انه اذا كان البين السبب ان استفاض عند الناس ان فلان هذا انسان نصاب وحرام، مشهور عند الناس في للبلد ان ده انسان خاين، يبقى على ذلك اذا كان الاستفاضة على ذلك فلا يقبل منه ما يقول. كذلك يقول لنا هنا الرؤية او السماع، يقول انا شفته بسرق، يقول انا سمعته وهو بيتكلم بكلام الفسق وكلام الغير الطيب. قال لأن ذلك شهادة عن علم لقوله تعالى إلا من شهد بالحق هم يعلمون. ولكن يعرض جارح بزنا أو لواط، يعني فرضنا اللي رايح يجرح في هذا الشاهد راح عند القاضي ويعلم أن هذا إنسان زاني والعياذ بالله، ورايح للقاضي طرح يقول للقاضي هذا زاني، هذا زاني تعالى بقى أنت قاذف، ويبقى قدام القاضي ويتحكم عليه، لا ولكن يعرض بهذا الشيء، يعرض كأن هذا فلان سيرته وحشة، سيرته مع النساء غير طيبة، يبقى شيء فيه تعريض بالكلام ولا يقول حتى لا يكون قاذفا. وحيث ظهر فسق بينة المدعي أو قال ابتداء ليس له بينة، قال له الحاكم ليس لك على غريمك إلا اليمين. يبقى الآن المدعي جايب شهود بس طلعوا عند القاضي فسقه، يبقى مرفوض الشهود والدعوة الآن ملهاش القيمة ولا القوة. حنقول الخصم احلف اليمين على نفي ما يدعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم شهداك أو يمينه، فقال إنه لا يتورع من شيء، قال ليس لك إلا ذلك، رواه مسلم. فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوة ويخلي سبيله، ويحرم تحليفه بعد ذلك. الأمر مش هيقعد يحلفه 100 مرة، هي مرة اللي هيحلف فيها وينتهي الأمر على ذلك. هيحلف على صفة الجواب في الدعوة، إنه فلان بيدعي عليك إنك استلفت منه 1000 جنيه وما ردتهاش، فهيقوم يحلف إني والله ما استلفت منه 1000 جنيه. ما ينفعش يقول والله ردتها له، ما ينفعش والله ردتها له معناه أنك خدتها منه، يبقى على ذلك يقضى عليك بهذا الشيء، ولكن يقسم على أنه لم يأخذ منه مالا. إن كان للمدعي بينة فله أن يقيمها بعد ذلك. فرضنا أن المدعي جاب شهود والقاضي ما قبلهمش، جاب شهود تانيين بعد ذلك، فله أن يأتي بشهود ويقضى على هذا بعد ذلك. روي عن عمر أنه قال البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة، إسناد ضعيف إنما المعنى فقهان صح. إن لم يحلف الغريم قال له الحاكم إن لم تحلف وإلا حكمت عليك بالنقول، ويسن تكراره 3، فإن لم يحلف قضى عليه بالنقول وألزمه الحق. المعنى البينة على المدعي واليمين على من أنكر. المدعي هنقول له هات شهودك، جاب شهود قضينا له، ما جابش شهود هنقول له المنكر اللي هو مدعى عليه هيحلف يمين، فإذا حلف يمينا يبقى خلاص انتهت القضية وما لكش عنده شيء. إذا المدعى عليه قال لا ما حلفش ما حلفش ما تحلفش، هنا يقوم القاضي يقول له يا إما تحلف إنك ما خدتش منه حاجة، يا إما نلزمك بدافع ما يدعيه هذا الإنسان. ما فيش حاجة عند القاضي اسمها أنا ما حلفش، يا تحلف يا إما يقضى عليه. جاء في حديث ابن عمر أنه باع زيد بن ثابت عبدا، فادعى عليه زيد أنه باعه إياه عادما بعيبه، فأنكره ابن عمر فتحاكم إلى عثمان، فقال عثمان لابن عمر احلف أنك ما علمت به عيبة، فأبى ابن عمر أن يحلف فرد عليه العبد. ده صحيح، والصحابة كانوا يخافوا من اليمين، يخافوا من اليمين ويخاف يحلف في الشيء، خوفه أنه يمكن أكون نسيت وحلفت في هذا الشيء فيكون يمين بتاعتي يمين غموس، يخاف. فابن عمر عمره ما يكذب أبدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن خاف من حلفان اليمين. باع لزيد بن ثابت عبدا، العبد ده طلع فيه عيب، فزيد حب يرجعه. عرفنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، طب تفرقا خلاص لازم البيع، لازم البيع. الآن ظهر عيب في هذا العبد، فيا إما العيب كان عند عبد الله بن عمر، يا إما العيب حدث عند زيد بن ثابت. طيب بيسأل ابن عمر إن أنت بعته وما تعلم أن فيه هذا العيب؟ قال له لا ما فيهوش العيب ولا أعلم أن فيه هذا العيب. طيب احلف، فإذا حلف ابن عمر يبقى الأخذ هيحلف على نفي، يبقى كان هو مدعى عليه، زيد بيدعي أن كان عنده هذا العيب، هو منكر لهذا العيب، يبقى الآن ابن عمر منكر يبقى عليه اليمين، احلف أنك ما تعلم أن فيه هذا العيب. فابن عمر رفض أن يحلف، فسيدنا عثمان قال له طيب هنقضي عليك، طالما أنك مش عايز تحلف يبقى ترجع العبد ونفسخ البيع. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين على المدعى عليه، ده صحيح. قال لنا هنا فحصرها في جنابته فلم تشرع لغيره، وقيل ترد اليمين على الخصم، ويمكن ده الأولى، ويمكن ده الأولى، علشان بدل ما يبقى القضاء بالنقول فقط أقوي هذا الجانب بأنه أقول للتاني طب احلف أنت. يبقى الصورة إيه؟ هنقول للمدعي هات بينة هات شهود، المدعي ما عنده شهود هنقول له ليك اليمينه هيحلف لك يمين، نقول له احلف يمين، إذا حلف يمينا يبقى ما عليهوش حاجة، إذا رفض قال لا ما حلفش نقول له هنقضي عليك بهذه اليمين، فإذا أصر على أنه ما يحلفش نرد اليمين على الآخر نقول له طيب احلف أنت واستحق علي هذا الشيء، لأن لعل هذا المدعى عليه أخذه الورع فجعله لا يقسم، فنقوم نقول للآخر يمكن الآخر يأخذه الورع والخوف، تقوم تنتهي القضية من غير شيء. فعلى ذلك ترد اليمين، هذا أحوط. قال لنا هنا لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على صاحب الحق، بس ده ضعيف. وروي أن المقداد اقترض من عثمان مالا فتحاكم إلى عمر، فقال عثمان هو 7,000، وقال المقداد هو 4,000. فقال المقداد لعثمان احلف أنه 7,000، فقال عمر أنصفك، احلف أنها كما تقول وخذها. فعايز يعني يقول أن سيدنا عمر قضى بذلك. الصورة أن المقداد استلف من عثمان ماله، وقت القضاء سيدنا عثمان قال له سلفتك 7,000، المقداد قال لا ما استلفتش إلا 4,000، فاختصموا لعمر رضي الله عنه. عثمان بيقول أنا سلفته 7,000، يبقى مفترض أنت بتقول اديت له 7,000، هو بيقول أن أنصفك، احلف أنها كما تقول وخذها. فعايز يعني يقول أن سيدنا عمر قضى بذلك. الصورة أن المقداد استلف من عثمان ماله، وقت القضاء سيدنا عثمان قال له سلفتك 7,000، المقداد قال لا ما استلفتش إلا 4,000، فاختصموا لعمر رضي الله عنه. عثمان بيقول أنا سلفته 7,000، يبقى مفترض أنت بتقول اديت له 7,000، هو بيقول أنا أخذت 4، يبقى الخلاف في كام؟ 3. يدعيها عثمان وينكرها المقداد، يبقى البينة على المدعي. هنا يبقى سيدنا عثمان يجيب بينة، ما فيش بينة، يبقى الآن المنكر عليه اليمين. المنكر ما حلفش اليمين، ولكن قال للعثمان احلف أنت أنها 7,000 وأنا أديها لك، احلف أنها 7,000 وأنا أدفعها لك. فعثمان رفض أنه يحلف هذه اليمين، فعمر قال أنصفك أنصفك. هنا بنقول أن المفترض في حلفان اليمين حيبقى مين؟ المقداد. المقداد لأنه نافي، ولكن المقداد طلب يمين عثمان كأنه نكل عن اليمين وردها على عثمان، فعمر قال أنصفك، كأن عمر أخذ بذلك أن طالما هو مش عايز يحلف طب احلف أنت أن أنت عطيله 7,000، ويبقى على ذلك هو نلزمه بإعطائك هذا المال. قال ولم ينكره عثمان، يعني عايز يقول أن سيدنا عمر قضى بذلك ولم ينكره عثمان، والمقداد أيضا مولود، يبقى فتوى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومروي عن شريح وعبد الله بن عقبة أنهما قضيا برد اليمين. الراجح أن مسألة القضاء برد اليمين ليس فرضا، ليس واجبا، وإنما يكفي النكول، إنما هذا احتياط، احتياط إحنا نرد اليمين على الآخر، نقول له طالما أن هذا المدعى عليه رفض يحلف أنه ما خدش منك حاجة، احلف أنت أنه أخذ منك واستحق، كنوع من التخويف للخصم، لكن ليس فرضا. قال علي إن رد اليمين له أصل في الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى أو يخاف أن ترد إيمان بعد إيمانهم، وأما السنة فحديث القسامة، ولكن حديث القسامة كان في الدماء، في الدماء، وذكرنا شيئا منه قبل ذلك. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.